أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وكان الكلام في البرهان الرابع، وكانت خلاصة هذا البرهان أنه نستطيع أن نشكل علما إجماليا مرددا بين حرمة القطح وبين وجوب الإعادة. المصنف رضوان الله تعالى عليه في تحقيقه للمسألة بحث عن حرمة القطح، أنه ما هو موضوعها، وانتهى إلى أن موضوع حرمة القطح والصلاة التي تكون محكومة بالصحة ولو بنحو الصحة الظاهرية. إذا كان الأمر كذلك، فيرى رضوان الله تعالى عليه أنه لا مجال حينئذ لفرض التعارض بين البراءتين، البراءة الجارية عن احتمال حرمة القطح والبراءة الجارية عن احتمال وجوب الإعادة، فإن هاتين البراءتين لا تجريان في عرض واحد وفي درجة واحدة، وإنما إحداهما تكون واقعة في طول الأخرى، أي أن إحداهما تكون معدمة لموضوع البراءة الأخرى. والوجه في ذلك أننا نسأل عن حرمة القطح، متى تكون حرمة القطع محتملة؟ إنما يحتمل المكلف حرمة قطع الصلاة إذا كان يحتمل وجوب إعادتها، إذ لو كان قاطعا بوجوب الإعادة فلا يحرم القطع، ولو كان عالما بعدم وجوب الإعادة فإنه لا يحتمل أيضا حرمة القطع بل يقطع بها، يحصل له يقين بحرمة القطع. حرمة قطع الصلاة على أي أساس تحتملها وتشك فيها؟ إنما نشأ شكك في أن هذه الصلاة يحرم قطعها أو لا يحرم قطعها لشكك في أن هذه الصلاة التي أتيت بها بالتكبيرة الملحونة هل تجب إعادتها أم أنه لا تجب إعادته، يعني هل هي محكومة بالصحة أم أنها ليست محكومة بالصحة، فإنه إذا كانت محكومة بالصحة لا تجب الإعادة أو لا يحرم القطع، وإذا لم تكن إذا كانت محكومة بالصحة يحرم القاطع، وإذا لم تكن محكومة بالصحة لا يحرم القاطع. فاحتمال حرمة القاطع ناشئ من احتمال وجوب الإعادة، وحينئذ فلما جرت البراءة عن احتمال وجوب الإعادة ثبت أن هذه الصلاة التي أتى بها بالتكبيرة الملحونة ثبت أنها محكومة بالصحة ولو ظاهراً، وما دامت محكومة بالصحة ظاهران فحينئذ تحقق الموضوع لحرمة القاطع، فنعلم تفصيلا بثبوت حرمة القاطع من باب تحقق موضوعه، فلا يكون حرمة القطع حينئذ مجرا لأصالة البراءة في حد نفسها، فلا تستطيع أن تعارض البراءة الجارية عن احتمال وجوب الإعادة. إذن هاتان البراءتان ليستا في عرض واحدة، وإنما إحداهما واقعة في طول الأخرى. إذن شوف متى يحتمل المكلف، متى يشك المكلف في أن هذه الصلاة يحرم قطعها أو لا؟ إذا شك في أنه هل هذه الصلاة محكومة بالصحة أم أنها ليست محكومة بالصحة، جريان البراءة عن احتمال وجوب الإعادة يؤمن لنا حكم الشارع بالصحة ظاهرا على هذه الصلاة، والمفروض أن موضوع حرمة القاطع إنما هو الصحة الصادرة من الشارع ولو كانت صحة ظاهرية، فبجريان البراءة عن أحد الطرفين تحقق الموضوع وجدانا لحرمة القاطع، وبتحقق الموضوع نعلم بفعلية حرمة القاطع علما تفصيليا، وحينئذ ما دامت معلومة تفصيلا فخرجت عن كونها مشكوكة فلا تجري فيها حينئذ البراءة. فلاحظنا أنه بسبب جريان البراءة عن أحد الطرفين تشكل علم تفصيلي بفعلية التكليف الآخر، ومع كون التكليف الآخر معلومان لا مجرى للبراءة فيه، لأن البراءة إنما تجري في التكليف المشكوك. وهذا يعني أن البراءة الجارية عن احتمال وجوب الإعادة ستكون واردتان على البراءة الجارية عن حرمة القاطع. وبه يثبت أن هذا العلم الإجمالي الذي صوره صاحب هذا البرهان، هذا العلم الإجمالي علمان منحلان، وبالتالي فلا ينجز وجوب الإعادة، ولا ينجز وجوب الإتيان بتكبيرة ثانية، ولا ينجز وجوب الأكثر. فصدق أنه لا يصلح هذا العلم الإجمالي لأن يكون مانعان عن جريان البراءة عن الأكثر. قال رحمه الله: ونلاحظ على ذلك أن حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاة التي يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها في مقام الامتثال. أي صلاة تلك التي يحرم قطعها؟ تلك الصلاة التي تكون مبرأة للذمة إذا اقتصرت عليها في مقام الامتثال. حتى يكون مبرأة للذمة بإتيانه بها في مقام الامتثال يجب أن تكون محكومة بالصحة، إما بحكم واقعي وصل إليه، وإما بنحو الحكم الظاهري والوظيفة العملية، إذ لا إطلاق في دليل الحرمة لما هو أوسع من ذلك. لأننا عندما نعود إلى دليل حرمة القاطع سوف لا نجد إطلاقا، لأن الدليل إما لبي وإما لفظي كما تقدم بالأمس. وواضح أن انطباق هذا العنوان على الصلاة المفروضة، يعني أنها بحسب الوظيفة الفعلية يجوز الاقتصار عليها في مقام الامتثال، فرع جريان البراءة عن وجوب الزائد، وإلا لما جاز الاقتصار عليه. لو لم تجر البراءة عن وجوب الزائد، لو لم تكن مؤمنا من ناحية وجوب الزائد، فلا يصح لك أن تقتصر على هذا المقدار الذي أتيت به، بل يجب عليك حينئذ الإعادة والإتيان بتكبيرة ثانية، وإلا لما جاز الاقتصار عليها عملا. وهذا يعني أن احتمال حرمة القطع مترتب على جريان البراءة عن الزائد بصحتنا، فلا يعقل أن يستتبع أصلا معارضا له. يعني هذا، شوف، هذا نظير الطولية في طرفي العلم الإجمالي الذي تقدم في واحد من تطبيقات العلم الإجمالي. كنا نمثل هناك بمسألة وجوب الحاج ووجوب الوفاء بالدين، راجعوا البحث هنا. هذا تمام الكلام في البرهان الرابع. امبارح شرحته لانه اليوم
هذا المقطع، انا كنت ناطر تسرح اسمع منك مني مقطع طولي وما بفهم
له شيء. انا شوف، طيب الان هو
اذا فيك بس
ببين. اذا مركز معي بسبب التركيز ولا بسبب؟
لا بسبب التركيز.
طيب لماذا ما هو موضوع حرمه قطع الصلاه؟ الصلاه المحكومه صحه بالصحه ولو بحكم ظاهريا، فحتى تشك في انه يحرم قطعها او لا، فانت يجب ان تشك في ان موضوعها متحقق او لا. الشك في ثبوت الحكم، في فعلية الحكم، منشأه الشك في تحقق الموضوع. موضوعها والصلاة المحكومة بالصحة ولو ظاهرة. طيب، فإذا أنت تشك في أن هذه الصلاة محكومة بالصحة ولو ظاهرة، أو أنها ليست محكومة بالصحة ولو ظاهرة، إذا جرت البراءة عن الزائد، هذا يعني أنك علمت بأن هذه الصلاة محكومة بالصحة ظاهرة، وبعلمك بأنها محكومة بالصحة ظاهرا إن عدم الموضوع لحرمة القطع، فجريان البراءة عن أحد الطرفين أعدم الموضوع لحرمة، يعني أعدم
جريان البراءة عن الزائد. مش فرضنا في علم إجمالي عم يتصور كيف رجعنا قلنا أنه جرت البراءة عن الزائد؟
قلنا ما الآن البراءة في حد نفسه لولا العلم الإجمالي، بحث عن أنه عن الركن الثالث، نأخذ كل من الطرفين، وجدنا أن جريان البراءة عن الزائد من شأنه أن يؤدي إلى حكم الشارع بالصحة ظاهرا على الصلاة التي أتيت بها أولا، وإذا حكم بأنها صحيحة فقد علمت بتحقق الموضوع لحرمة القطع، ومن علم بتحقق الموضوع علم بفعلية الحكم. وبعد أن صار الحكم الفعلي معلوما فلم يعد مشكوكا، لم يعد من مصادق ما لا يعلمون حتى تجري عنه براء. فالبراءة الجارية في أحدهما أعدمت الموضوع لجريان البراءة في الآخر، فليس في عرض واحدا. فهذا العلم ليس منجزا، لأنه حتى يكون منجزا يجب أن يؤدي إلى تعارض بين البراءتين، والتعارض فرع التكافؤ وفرع أن يكون في عرض واحد، وهما ليس كذلك. إذن فالبراءة جارية عن أحد الطرفين ولا مقتضي لها، وهو وجوب الإعادة، ولا مقتضي لجريانها عن حرمة القطح. إذن فلا تجب الإعادة، يعني فلا يجب الإتيان بالأكثر. فصدق أن هذا العلم الإجمالي لا يشكل مانعا من الإتيان بالأكثر. وهذا اللي يعني هذا ما بينته. المسألة بحاجة ربما إلى تأمل. البرهان الخامس، ويدعى فيه أيضا أنه ليس برهانا جاريا في كل موارد الدوران بين الأقل والأكثر، وإنما مورد جريانه الدوران بين الأقل والأكثر في أجزاء العبادة خاصة، في المركبات العبادية خاصة. فإذن صاحب هذا البرهان من أول الأمر لا يحمل لواء أنه يريد أن يحل مشكلة دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء مطلقا، بل هو يقول نقدم برهانا، هذا البرهان ينفع في بعض موارد الدوران بين الأقل والأكثر، وهي خصوص حالات الدوران بين الأقل والأكثر في باب المركبات العبادية. إذن هو يبرز مانعا في بعض الموارد من جريان البراءة عن وجوب الزائد أو عن وجوب الأكثر. هذه المحاولة أو هذا البرهان يحاول أن يرجع العلم الإجمالية، أو يحاول أن يصور علما إجماليا، لكنه على خلاف العلم الإجمالي المتقدم في البرهان السابق، وعلى خلاف العلم الإجمالي المتقدم في البرهان الأول. في ذينك البرهانين العلم الإجمالي كان مرددا بين المتباينين، ومن هنا جاء النقاش أنه هل الطرفان حقا متباينان أم أنهما أقل وأكثر، وبالتالي لا يوجد علم إجمالي. أما صاحب هذا البرهان فهو يحاول أن يصور علما إجماليا مرددا بين العامين من وجه، فنسبة أحد طرفي العلم الإجمالي ليست نسبة المتباينين كما في البرهان الأول وفي البرهان الرابع المتقدم، وليست نسبة العموم والخصوص المطلق حتى يقال إن العامين إن الأعم مطلقان أكثر وإن الأخص مطلقان أقل، فهذا دوران بين الأقل والأكثر ولا يتعقل معه العلم الإجمالي، بل نحن نصور أن النسبة بين الطرفين نسبة العموم والخصوص من وجهين. العلم الإجمالي المردد بين متباينين عرفنا أنه سابقا عرفنا في مباحث العلم الإجمالي عرفنا أنه منجز، يعني لولا وجود موانع لكان منجزا. العلم الإجمالي المردد بين الأقل والأكثر قلنا إن مرده إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل، شك بدوي في وجوب الأكثر، أي أنه لا يصمد ولا يبقى العلم الإجمالي المردد بين الأعم والأخص مطلقا، أي بين الأقل والأكثر. لكن الآن ما هو حكم هذه الحالة الجديدة وهي العلم الإجمالي المردد بين عامين من وجه؟ هل هذا العلم الإجمالي كالعلم بين المتباينين منجزا، أم أنه كالعلم بين الأقل والأكثر لا يكون منجزا؟ لأن تلاحظ أن هذا مطلب كبروي، قبل الدخول في تفاصيل البرهان، هذا مطلب كبروي ربما كان حقه أن يذكر في نفس مباحث العلم الإجمالي، أن يقال هناك إن العلم تارة يكون، يعني كيف قلنا مثلا تارة يدور بين المتباينين وأخرى يدور بين الأقل والأكثر، والمتباينان إما هما من قبيل المحظورين وإما أنهما من قبيل الحكمين المتخالفين. هنا هكذا كان ينبغي أن يقال إما أنه بين المتباينين أو بين العامين من وجه أو بين الأقل والأكثر. إذن هذا داخل في التقسيم الرئيس أو الرئيسي للعلم الإجمالي أو لصور العلم الإجمالي. كان حقه أن يبحث عنه بوصفه مبحثا كبرويا، لكن المصنف ترك هذا البحث إلى هذا الموضع، جعله مقدمة لهذا البرهان الخامس. دوران العلم الإجمالي بين العامين من وجه يمكن أن نمثل له بهذا المثال: ما إذا علم المكلف إجمالا بأنه يجب عليه إما إكرام هاشميا وإما إكرام عالما، النسبة بين إكرام الهاشمي وبين إكرام العالم نسبة العموم والخصوص الوجهي، ليس كل عالما هاشميا وليس كل هاشميا عالما، بعض الهاشمي عالما. فإذا يعني صدقت الموجبة الجزئية والسالبتان الجزئية، وهي ضابطة العموم والخصوص ما وجه. هناك مادة اجتماعان وهي الهاشمي العالم، وهناك مادة افتراق وهي الهاشمي غير العالم والعالم غير الهاشم. فإذا النسبة بين الطرفين نسبة العامين من وجهان. هنا في هذه الحالة هل يكون هذا العلم الإجمالي منجزا أم أنه لا يكون منجزا؟ يرى علماء الأصول أن حال العلم الإجمالي بين العامين من وجه كحال العلم الإجمالي بين المتباينين، إذ ليس العلم في هذه الحالة مع وجود مادتي افتراقان، ليس العلم في هذه الحالة منحلا إلى علم تفصيلي بأحد الطرفين وشك بدوي في الزائد كما هو الشأن في الأقل والأكثر، بل مع وجود مادتي الافتراق لا نستطيع أن نجزم بثبوت الوجوب لأحد الطرفين تحديدا، وبالتالي فليس لا يكون هذا العلم الإجمالي منحلا على نفس الطريقة التي ينحل بها العلم بين الأقل والأكثر. إذا من ناحية أصل المنجزية حال العلم الإجمالي بين العامين من وجه كحال العلم الإجمالي بين المتباينين، كما أن العلم بين المتباينين ليس بالضرورة منحلا إلى علم تفصيلي بأحد الطرفين وشك بدوي في الطرف الآخر، كذلك العلم المردد بين العامين ما وجه. ولكن مع ذلك يبقى فرق بين العلم بين المتباينين والعلم بين العامين من وجه، وهو فرق لا في أصل ثبوت المنجزية، لا في أصل تنجيز العلم لوجوب الموافقة القطعية، بل في معنى الموافقة القطعية، أو فقال في كيفية حصول الموافقة القطعية. في باب المتباينين حصول الموافقة القطعية ليس له إلا شكل واحد، لا يكون له إلا محقق واحد، إلا مصداق واحد. علمت بأنه إما يحرم علي أو إما تجب علي صلاة الظهر أو تجب علي صلاة الجمعة. الموافقة القطعية كيف تكون؟ لا تكون الموافقة القطعية إلا بالإتيان بالصلاتين معا. الاحتياط في باب العلم الإجمالي المردد بين المتباينين ليس له إلا هذه الطريقة، حتى يصدق عليك أنك محتاطان، لا يصدق عليك أنك محتاطان إلا إذا جمعت بين الصلاتين. أما في باب العامين من وجه فلدينا طريقتان لتحقيق الاحتياط. يمكن للمكلف تحصيل الاحتياط بأحد شكلين، فإنه إما أن يأتي بمادتي الافتراق فيصدق عليه أنه وافق التكليف المعلومة بالإجمال قطعا، وإما أن يأتي بمادة الاجتماع فيصدق عليه أيضا أنه امتثل التكليف المعلومة بالإجمال قطعا ويقين. مثلا في المثال الذي ذكرناه، علم بأنه إما يجب عليه إكرام العالم وإما يجب عليه إكرام الهاشمي، حتى يصدق على هذا المكلف أنه حقق وجوب الإكرام المطلوب منه شرعا، إما أن يكرم هاشميا عالما، وهذا إتيان بمادة الاجتماع. إن أكرم هاشميا عالما لا شك ولا ريب في أنه سقط عن عهدته كلا الوجوبين المحتملين، لا شك ولا ريب في أنه امتثل التكليف المعلوم بالإجماع. وإما أن يكرم هاشميا غير عالما وعالما غير هاشميا، فإنه إن أكرم هاشميا غير عالما وعالما غير هاشميا لا شك ولا ريب في أنه أيضا يعد ممتثلا يقينا. فإذا أصل وجوب الموافقة القطعية ثابت بالعلم بين العامين من وجه، كما هو ثابت بالعلم بين المتباينين، إنما الاختلاف بينهما في أي شيء؟ في محقق الاحتياط، في محصل الموافقة القطعية، في شكل تحقق الموافقة القطعية. الخيارات في باب العلم بين العامين من وجه على مستوى وجوب الموافقة القطعية أوسع، يستطيع أن يذهب باتجاه إكرام واحدا ولكن في ضمن مادة الاجتماع، أو في ضمن إكرامين، أو أن يأتي بإكرامين في ضمن مادتي الافتراق. والمكلف مخير عقلا بينهما، يوجد تخيير عقلي للمكلف، ليس هناك من ناحية العلم الإجمالي إلزام بأي من المصداقين أو بأي من المحققين. إذا اتضحت هذه المقدمة، وقد رأيت أنها مقدمة كبروية، صاحب هذا البرهان يحاول أن يبرز لنا في باب المركبات العبادية عند الشك في جزئية شيء لها، يحاول أن يصور وجود علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي ليس بين الأقل والأكثر كما ربما يتوهم، وليس بين المتباينين كما ادعي في بعض البراهين المتقدمة، وإنما هو علم إجمالي مردد بين العامين من وجه. وينتج هذا العلم الإجمالي المردد بين العامين من وجه عدم جواز جريان البراءة عن الأكثر. فنستطيع إذن في هذا البرهان أن نقدم ماذا؟ أن نقدم مانعا من جريان البراءة عن الأكثر، وهو المطلوب.
لا يمكن الادعاء أن مادة الاشتراك معلومة بالتفصيل تجري البراءة عن مادتي الافتراق.
من وين؟ يعني من نفس الوجوب المحتمل يجب أحتمل وجوب إكرام عالما. الوجوب في دائرة ما أحتمله هو وجوب إكرام عالما من دون تقييد له بكونه هاشميا. ومن ناحية وجوب إكرام الهاشمي أيضا في دائرة الوجوب المحتمل أيضا لا تقييد له بكونه عالما. فإذا من أين نجزم بأنه يجب عليه الإكرام بهذه الطريقة خاصة، وهو الإكرام الواحد المتعلق بهاشميا عالما؟
التكليف الواحد والتكليفان، يعني إذا امتثل مادة الاشتراك هون التكليف واحد.
لا، ليست النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه نسبة الإكرام الواحد، الإكرام الواحد لهاشمي عالم إلى إكرامين لعالم غير هاشمي وهاشمي غير عالم. من ناحية الفعل نعم، ربما من ناحية الفعل الخارجي نعم عندنا أقل وأكثر، ولكن لا تستطيع أن تقول إنه بعد أن أكرمت عالمان أشك في أنه يجب علي إكرامه هاشميا أو لا. ليست النسبة بلحاظ متعلق الوجوب، ليست النسبة أقل وأكثر. فهنا عندي متعلقان وهنا عندي متعلق واحد، لكن عندما نأخذ هذا المتعلق الواحد ليست نسبته إلى كل واحد منهما نسبة الأقل إلى الأكثر. على كل حال لا بأس بالتأمل أيضا في هذا الجانب. حتى في الامتثال الآن إذا أكرمت هاشميا غير عالما، ليس الشك في أنه يجب علي في أنه هل حصل الامتثال أو لا، من باب أنه أنا علمت بأنني أتيت بالأقل أشك في وجوب زائد. قطعا من اكتفى بإكرام الهاشمي فقط غير العالم فإنه لا يسقط عنه الوجوب المعلوم بالإجمال، فلا تتحقق الموافقة القطعية. طيب، إذن هذا بالنسبة لأصل المقدمة. الآن كيف صور وجود علم إجماليا في حالات الشك في الجزئية في باب المركبات العبادية؟ قال إذا شككنا مثلا في وجوب الجزء العاشر في مركب عبادي، فإنكم توهمتم أن هذا المكلف بالنظر إلى مقام الامتثال ليس له إلا أحد خيارين، إما أن يأتي بتسعة فقط وإما أن يأتي بعشرة. وقلتم حينئذ إن أتى بالتسعة فهو ممتثل على تقديران وليس ممتثلا على تقدير آخر. على تقدير أن تكون الصورة واجبتان، الجزء العاشر واجبان، فهذا لم يأتي بالجزء العاشر فلا يعد ممتثلا. لكن على تقدير أن لا يكون الجزء العاشر واجبا، فهذا المكلف أتى بتسعة أجزاء فيصدق أنه ممتثل. وإن أتى بالعشرة فهو ممتثل قطعا على كلا التقديرين. لأنه إن كانت الوظيفة الواقعية هي تسعة فقد أتى بتسعة في ضمن العشرة، وإن كانت الوظيفة الواقعية عشرة فقد أتى بهذه الوظيفة الواقعية. فما فرضتموه على مستوى مقام الامتثال صورتان فقط، أي أنكم فرضتم أن الأقل لا يمكن له أن يفترق عن الأكثر، ولكن الأكثر لا يمكن له أن يفترق عن الأقل. دائما كلما أتيت بالعشرة فقد أتيت بالأقل والأكثر معا، ولكن ليس دائما كلما أتيت بالتسعة فقد أتيت بالعشرة. ففرضتم جهة افتراق واحدة وهي لصالح الأقل. أما الأكثر فدائما إتيان المكلف بالأكثر يصدق عليه أيضا أنه إتيان بالأقل. وحينئذ بناء على هذا التصور ستكون النسبة نسبة الأقل والأكثر، سيكون أحدهما أعم من الآخر. الأقل حينئذ بلحاظ مقام الامتثال سيكون أعم من الأكثر. يعني لماذا؟ لأنه الأكثر بلحاظ الامتثال سيكون أعم من الأقل، لأنه دائما مشتمل على الأقل. ولكن التدقيق في المسألة يعطي وجود احتمال ثالث، أو وجود خيار ثالث، أو وجود صورة ثالثة. هذه الصورة تشكل جهة افتراق لصالح الأكثر، بمعنى أن المكلف يصدق عليه في هذه الحالة أنه أتى بالأكثر ولا يصدق عليه أنه أتى بالأقل. ما هي هذه الصورة؟
الافتراق لجهة الأكثر،
يعني الأكثر يفترق عن الأقل. المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن الإتيان بالأكثر، يعني أن الإتيان بعشرة أجزاء له صورتان. الصورة الأولى أن يأتي المكلف بعشرة أجزاء بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه واقعا. لماذا أتيت بالعشرة؟ بحيث لو سألته لماذا أتيت بالعشرة لأجاب حتى أحرز أنني امتثلت الوظيفة الواقعية الثابتة في علم الله. فإن كانت هذه الوظيفة الواقعية عشرة فأنا قد أتيت بتمام العشرة، وإن كانت الوظيفة الواقعية تسعة فأنا قد حققت التسعة في ضمن العشر. هنا انطلاق هذا المكلف أو انبعاث هذا المكلف عن الأمر انبعاث على وجه الدعوية لا على وجه القيدية، يعني من باب أنه حيثية تعليلية لا من باب أنه حيثية تقييدية. أنا أعلم بوجود أمر في الواقع متوجه إليه، أعلم بوظيفة ثابتة في الواقع متوجهة إليه، هي إما التسعة وإما العشر. انطلاقا من هذه الوظيفة الواقعية، بسبب هذه الوظيفة الواقعية أنا أتحرك للإتيان بعشرة أجزاء. هنا في هذه الحالة لا شك ولا ريب يرى المصنف يرى صاحب البرهان أن من أتى بعشرة أجزاء يصدق عليه أنه ممتثل على كلا التقديرين. سواء كانت الوظيفة الواقعية هي الأقل أم كانت الوظيفة الواقعية هي الأكثر. إذن هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية للإتيان بالأكثر أن يأتي بالأكثر بداعي امتثال الأمر المحتمل بالأكثر خاصة، بحيث يكون الأمر بالأكثر مأخوذا في نيته على وجه القيدية، يعني بحيث يقيد نيته بأنني إنما آتي بالأكثر إطاعة لما أحتمله من الوظيفة الواقعية المتعلقة بالأكثر. فإذا هو لم ينطلق عن الأمر الواقعي على وجه الدعوية، ليس الأمر حينئذ حيثية تعليلية، بل يشكل الأمر حينئذ حيثية تقييدية. ما آتي به آتي به لأنه امتثال للأمر بالعشرة إن كان ثابتا، بحيث لو كان الأمر في الواقع متعلقا بالتسعة فإتياني بالأكثر بنظري ليس امتثالا لذلك الأمر المتعلق بالأقل. إذن شوف، هذا مكلف في هذه الصورة يلتفت إلى أنه ربما يكون هناك أمر متعلق بالأقل، وربما يكون هناك أمر متعلق بالأكثر، ولكن مع ذلك يختار أن يأتي بالأكثر امتثالا لأحد هذين الأمرين على وجه لو كان الثابت في الواقع هو الأمر الآخر لما كان فعله هذا امتثالا لذلك الأمر الآخر. فهو يأخذ في نيته على وجه القيدية، أنا لا أريد امتثال تسعة في ضمن العشرة، أنا أريد امتثال العشرة بعنوانها. فهذا إتيان بالأكثر، هذا إتيان بالأكثر ولا يصدق عليه أنه، أو هذا امتثال للأمر بالأكثر ولا يصدق عليه أنه امتثال للأمر المتعلق بالأقل. هذا المكلف لو فرض أنه انكشف له لاحقا أن الأمر الواقعي كان متعلقا بتسعتين، عليه حينئذ أن يعيد أو أن يقضي. رجاء المطلوبية شيء آخر، أنه على مستوى النية، على مستوى النية، نية يعني قصد امتثال الأمر. ها؟ طيب قصد امتثال الأمر، هل جعلت هذا الأمر الخاص جعلته قيدا بحيث لو كان الثابت غيره لما كنت ممتثلا؟ هذا هو على وجه القيدية. أم لا، لم تجعله قيدا وإنما انبعثت عنه كائنا ما كان في الواقع. هذا هو المقصود، أن الأمر كان مجرد محركا، كان مجرد داعا، ولم يكن دخيلا في المنوي، لم تنوي امتثال هذا الأمر بخصوصه بحيث لو كان الثابت غيره لما كنت ممتثلا، بل تعلم بوجود أمر تتردد في أنه تسعة أو عشرة، ما دمت تحتمل أنه عشرة تنبعث نحو الإتيان به عشرة. سهون لأنه محتمل، بس هو عنوان الدعوية بشكل عام ليس مختصا برجاء المطلوب، وسيأتي بعد قليل أنه سيأتي في مناقشة البرهان السادس. على كل حال مسألة رجاء المطلوبية سوف نتعرض لها. هل لخصوصية في المقام، وهي أن هذا الوجود الذي تحرست عنه محتمل، فأنا أحتمل المطلوبية فآتي برجاء المطلوب. طيب إذن هنا في هذا المتحصل ما هو حينئذ؟ متحصل أنه يوجد احتمالات ثلاثة، أو يوجد أمام هذا المكلف خيارات ثلاثة، فإنه إما أن يأتي بالأقل فيعد امتثالا للأمر المحتمل بالأقل ولا يعد امتثالا للأمر المحتمل بالأكثر، وإما أن يأتي بالأكثر على وجه القيدية فيعد امتثالا للأمر المحتمل بالأكثر ولا يعد امتثالا للأمر المحتمل بالأقل، وإما أن يأتي بالأكثر على وجه الدعوية الصرفة، وحينئذ فيتحقق الامتثال على كلا التقديرين. فنلاحظ أنه على مستوى مقام الامتثال عندنا مادة افتراق ومادة اجتماع. فافتراق الأقل عن الأكثر يكون بالإتيان بالأقل، يعني الإتيان بتسعة من دون الإتيان بالجزء العاشر. وافتراق الأكثر عن الأقل يكون بالإتيان بالأكثر على وجه القيدية. ومادة الاجتماع ما هي؟ أن تأتي بالعشرة على وجه الدعوية. فإنك إن أتيت بها كذلك كنت ممتثلا، سواء كان الأمر متعلقا بالأقل أم كان متعلقا بالأكثر. وحينئذ هذا علم إجمالي مردد بين العامين من وجهه. أنا أعلم بأنه إما أنه يجب علي الإتيان بالأقل، وإما أنه يجب علي الإتيان بالأكثر. النسبة بين الإتيان بالأقل والإتيان بالأكثر نسبة العامين من واجه، وليست نسبة المتباينين، وليست نسبة الأقل والأكثر. العلم الإجمالي المردد بين عامين من وجه ماذا ينجز؟ وجوب الموافقة القطعية. وجوب الموافقة القطعية كيف يتحقق؟ إما بأن يفرض على هذا المكلف أن يؤتى بعشرتين على وجه الدعوية وهي مادة الاجتماع، وإما أنه يجب عليه أن يأتي بتسعة وأن يأتي بعشرة على وجه القيدية. فعلى كل حال يكون الجزء العاشر واجبا، سواء اخترنا الطريقة الأولى وهي الإتيان بمادة الاجتماع يجب عليك الإتيان بعشرة، أم اخترنا الطريقة الثانية لأنه في الطريقة الثانية ستصلي مرتين، مرة بتسعة أجزاء ومرة بعشرة أجزاء على نية القيدية. فعلى كل حال يعلم توجه الوجوب إلى الأكثر، يعلم فعلية الوجوب في الأكثر، يعلم أن الوظيفة الفعلية في الأكثر هي وجوب الإتيان بالجزء الزائد، وهذا يعني أنه لا تجري البراءة عنه. فهذا العلم الإجمالي حينئذ شكل مانعا من جريان البراءة عن الزائد. إذن هذا بالنسبة لأصل البرهان الخامس. المصنف رحمة الله تعالى عليه ينكر أن المقام من موارد، طبعا قبل أن ننتقل إلى جواب المصنف، قبل أن ننتقل إلى جواب المصنف، لماذا كان هذا البرهان مختصا بالمركبات العبادية؟ لأن تصوير العلم الإجمالي كان على أساس القصد والنية، والنية والقصد إنما تكون شرطان في العبادات. نعم، لا يشترط عبادة معينة وهي العبادة التي ثبت حرمة القطع فيها. هذا البرهان من هذه الناحية أعم من البرهان المتقدم. طيب، المصنف رضوان الله تعالى عليه يجيب عن هذا البرهان بما حاصله، أننا لا نسلم أنه يتشكل في المقام علم إجمالي مردد بين العامين من وجه، إذ إننا لا نسلم وجود جهة افتراق من ناحية الأكثر. هذه الصورة التي زعمتم أنها نقطة افتراق الأكثر عن الأقل ليست في حقيقة الأمر نقطة افتراق، لا نسلم أنها نقطة افتراق. الصورة الثانية التي أضفتموها وهي الإتيان بالأكثر على وجه القيدية، لا نسلم أنه في هذه الصورة يتحقق الامتثال لخصوص الأمر المتوجه إلى الأكثر ولا يتحقق الامتثال للأمر المتوجه إلى الأقل. بل حتى في هذه الصورة إتيانك بالعشرة يعد امتثالان لكلا الأمرين المحتملين. فصدق أنه كلما أتيت بالأكثر فقد أتيت بالأقل في ضمنه، يعني كلما امتثلت الأمر المحتمل بالأكثر فقد امتثلت في ضمنه الأمر المحتمل بالأقل، لأنه في الصورتين الثانية والثالثة في كلتا هاتين الصورتين صدق أنه كلما حصل الامتثال بالأكثر للأمر بالأكثر حصل الامتثال للأمر المتعلق بالأقل. هذه الصور الثلاث وإن كنا نعترف بوجودها ولكننا لا نعترف برجوعها إلى مادتي افتراق ومادة التقاء، بل ثمة مادة افتراق وحيدة من ناحية الأقل وليس من ناحية الأكثر مادة افتراق، بل دائما إتيانك بالأكثر امتثال لكلا الأمرين. والسر في ذلك يبتني على توضيح مقدمة أو على التذكير بمقدمته. حاصل هذه المقدمة أنه في باب الأوامر العبادية ما انتهى إليه التحقيق الفقهي في العصور المتأخرة هو أنه يكفي لكي يصدق على الإتيان لكي يصدق على فعل المكلف أنه إتيان بالمأمور به وأنه امتثال للأمر. يكفي وجود أمرين مجتمعين: المكلف الذي أتى بفعلا حتى يصدق على فعله الذي أتى به أنه امتثال للأمر، أنه مسقط للأمر، أنه إتيان بالمأمور به، ما شئت فعبر. فلا بد وأن يتوفر أمران، لا بد وأن يجتمع أمران. يكفي أن يجتمع أمران اثنان: الأمر الأول أن يصدق على الفعل المأتي به أنه مصداق، أو أن يكون خيان، أن يكون الفعل المأتي به مصداقا للمأمور به واقعا. فالشارع المقدس أمر بصلاة مثلا، فإذا صدق على فعلك أنه صلاة فقد صدق على فعلك هذا أنه مصداق للمأمور به واقعا. صدق أنك أوجدت ما هو مأمور به. والأمر الثاني أن يكون الإتيان بهذا الفعل الذي صدق عليه أنه المأمور به الواقعي، أن يكون الإتيان به في سياق الانبعاث عن أمر فعليا. يعني حتى يعد إتيانك بالصلاة امتثالا للأمر، أو حتى يعد امتثالا ومبرئا للذمة، يجب أن يكون تحركك للإتيان بهذه الصلاة استنادا إلى أي شيء؟ استنادا إلى وجود أمر متوجه بالفعل إليك. بعبارة أخرى، غاية ما هو مطلوب في باب العبادات هو أن يؤتى بالفعل الذي يصدق عليه المأمور به بقصد التقرب إلى المولى. ولا يشترط في نية التقرب، لا يشترط قصد وجه معين أو قصد أمر معين. خصوصيات الأمر لا يجب أخذها في النية المحققة للامتثال. قصد الواجه وقصد التمييز مثلا، أن الأمر وجوبي أو ندبي، كفائي أو عيني وما شاكل ذلك، هذا الأمر لا يشترط، أو هذه الخصوصيات لا يشترط في باب العبادات أن تؤخذ في النية، كما أن أخذها في النية لا يكون مضرا بصدق الامتثال. فإذا حتى يصدق الامتثال في باب العبادات يجب أن تأتي بمصداق للمأمور به حقيقة، ويجب أن يكون إتيانك بهذا المصداق في سياق الامتثال لأمر متوجه إليك بالفعل. أما تحديد أن هذا الأمر ما هي خصوصياته فهذا ليس شرطا في تحقق الامتثال في باب العبادات، كما أنك لو أخذت خصوصية للأمر المتوجه إليك في النية، سواء كانت هذه الخصوصية التي أخذتها مطابقة لخصوصية الوجوب واقعا أم لم تكن، فإن هذا لا يكون مضرا بصدق نية التقرب. إذا اتضح ذلك ففيما نحن فيه، وهي الصورة الثانية: من أتى بالعشرة بنية الامتثال لأي شيء، بنية الامتثال للأمر المحتمل المتوجه إلى الأكثر على وجه القيدية، هذا ألا يصدق عليه أنه أتى بتسعة؟ من أتى بالعشرة قطعا ويقينا صدق عليه أنه أتى بالتسعة. فالشرط الأول للامتثال وهو الإتيان بمصداق للمأمور به متوفر ومتحقق. هل هناك أمر فعلي متوجه إليه؟ لا شك ولا ريب في وجود أمر فعلي متوجه إليه، ويعلم بأنه يجب عليه الصلاة على كل حال، يجب عليه مركب عبادي على كل حال، إما مركب من 9 وإما مركب من 10، فثمة أمر فعلي متوجه إليه. نعم هو يجهل خصوصية هذا الأمر المتوجه إليه، أو هو أخذ في نية الامتثال أخذ خصوصية، وهي خصوصية القيدية. هذه الخصوصية أخذها ليس شرطا في نية الامتثال، كما أنه ليس مضرا بصدق الامتثال، فكلا الشرطين متحقق ومتوفر في المقام. فحتى من أتى بالتسعتين أو حتى من أتى بالعشرة بقصد الامتثال للأمر بالعشرة خصوصا، قصده هذا لا يكون مضرا بامتثال الأمر المتوجه إلى الأقل، على تقدير أن يكون هذا الأمر هو الثابت في علم الله عز وجل. وهذا يعني أنه سواء أتيت بالعشرة انبعاثا عن الأمر على وجه القيدية أو على وجه الدعوية، فإنك في الحالتين تعد ممتثلا بنظر العاقل للوظيفة المتوجهة إليك بالأقل، لو كانت هذه الوظيفة ثابتة في الواقع. فلا نسلم أن هذه الصورة الثانية صورة يفترق بها الإتيان بالأكثر عن الإتيان بالأقل، فليست النسبة نسبة العموم من وجهة، بل يعود الأمر إلى ما كنا نذكره من أنه عندك علم بوجوب 9 على كل حال، تشك في وجوب الجزء العاشر، فلا مانع من جريان البراءة. هذا تمام الكلام في البرهان الخامس. نقرأ العبارة ولا نقرأ الصفحة ولا بلا؟ والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.
بكرة
بقى
رقم
والله. الله. لا كان لازم نخلص الجواب ولا بصير بدي اعيد بكره المطلب كله. فيها شيء العباره فيها شيء يعني اذا